قدامي ألف طريق وتعبت من الترحال، بمشي شمال ويمين ألاقي ناس تايهين بيدوروا عالرد لسؤالي مش عارفين، وقلوبنا حيرانة في غربة واختيالة والدنيا سايبانا واحنا فيهم سايبين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قضية الرزق وتوزيع الرزق من أحد أكبر القضايا اللي عاملة شتات للبني أدمين. اللي عنده بصيرة وعنده شيء من فهم حقائق الأمور عنده ثبات وسكينة ورضا عن الله، واللي ما عندوش بصيرة ومشتت هو شخص مش راضي، وممكن يدب القلب الحقد والحسد. جزء كبير من حسنات البشر ومساعدة البشر وإنفاق البشر لما بيكون قلبه مستريح لقضية الرزق، وجزء كبير من الأذية والحقد والكيد بسبب خوفي وقلقي من مسألة التوزيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ودي من اختصاصه جل في علاه. مش كده، عايز أقولك مجموعة حقائق، الحقائق دي كن بصيرا بها وتنقل من الشتات لليقين. الحقيقة الأولى، العقل غير مصمم لفهم منطقية توزيع الرزق. العقل ربنا خلقه علشان يخطط انه يسعى يحصل على النعمة ولما تيجي يشوفها ويشكرها. العقل بيعمل كده، لكن العقل يعجز يرهق انه يحاكم ربنا. ليه ربنا ادى بالكمية دي وفي الوقت ده وبالنوعية دي؟ ده اختصاص ربنا. العقل ما يفهمش ده، هتتعب والعمر هيضيع في الشتات. عشان كده ربك في القرآن يقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. معنى الآية مش انتوا اللي هتقسموا، انتوا ما تعرفوش، انت ما تعرفش بعد لحظة في ايه في حياتك، ده انت ما تعرفش من جواك ايه عيوبك ومزاياك. اللي يعلم هو الذي يقسم الرزق. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ده معاه فلوس أكتر، وده عنده أفكار أنفع، وده عنده قوة بدنية فبيعرف يخدم، وده اللي هيضخ الاستثمارات عشان يفتح البيوت. ربنا مسخرنا لبعض. أمال أنا المفروض أعمل إيه في حياتي في موضوع الرزق؟ أشكر. كان سيدنا النبي علمنا كده، تاكل الأكلة تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. اشتغلت هو اللي وفقك للشغل، فكرت وخططت هو اللي أنعم عليك بالنشاط والتخطيط. فإحنا على الحقيقة متشالين، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم، أنت محمول، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. ولما تلبس اللبس تقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. مش أنا اللي خلقت الأرض بتطلع قطن يطلع منه قماش، ولا اللي خلقت دودة الأز تطلع حرير يعمل اللبس. عشان كده لما العقل ينشغل بدوره في السعي لتحصيل النعمة ثم رؤيتها والشكر عليها، ساعتها الإنسان بينتقل من الشتات لليقين ويعرف دوره. أما التركيز في محاكمة الإله ليه إدى بالكمية دي أو مداش، وليه دلوقتي أخر ولا قدم، وشمعنا النوعية دي من الرزق، اختصاص الإله، العقل مش متركب إنه يفهم ده. عشان كده البني آدم اللي بيركز في دوره بيكرم بالمقارنة النافعة، والبني آدم اللي مشتت وبيحاكم ربنا بيبتلى بالمقارنة المؤذية. المقارنة النافعة إني أقارن بيني وبين الناس في القيم، فده بيشتغل أكتر مني ومركز أكتر مني واخد باله من صحته أكتر مني، القيم، فأحاول أقلده. لكن لا أقارن الأشياء، معاه أكتر مني، راكب إيه، ساكن فين، بيتكلم في تليفون بكام، هذه المقارنة مؤذية. لكن لما قارن بالقيم الإنسان ساعتها بيصعد. كل ده ما يجيش إلا لما البني آدم يركز بعقله في إيه؟ في العجز عن تفسير منطقية توزيع الرزق ويركز في حاجة واحدة بس، دي نعمة أنا عايز أحصل عليها سأسعى ولما تيجي أشكر، ولو ما جاتش يبقى التوزيع بتاعت ربنا وأنا انتقلت من الشتات في محاكمة الإله لليقين إن الرزق بيد ربنا.
رزق بالنسبة لي هو عطاء، وهو ممكن يبقى حاجات كتير قوي. هديك أمثلة، يعني ممكن يبقى فلوس، ممكن يبقى صحة، علاقات، نجاح، حاجة إيجابية بتعود عليا بالسعادة. لو أقدر أقول فكر معاك بصوت عالي أقول تعريف، يعني حاجة إيجابية بتعود عليا بالسعادة، بس هي أشكالها كتير، ممكن تيجي في حاجات مختلفة. ممكن الرزق يبقى فكرة، ممكن الرزق يبقى إلهام حاجة معينة.
من أهم الحقائق اللي لازم تعيشها على وجه اليقين عشان تبقى بصير وشايف حقيقة علاقتك بالرزق هو إن السعي المطمئن معادلة تساوي مجهود زائد فخر بقيمة حياتك. ناس كتير من المجتهدين من الرجالة والستات في الشغل عشان معرفش يشتري كل اللي نفسه فيه، لكنه بجد إنسان كفء بيجتهد وبيروح تعبان كل يوم، لكنه مقيم قيمة حياته بأشياء هو لسه ما قدرش يشتريها. الأشياء بتتشاف بالبصر، والسعي والكد والتعب بيتشاف بالبصيرة عيون القلب، والله طلب منك تشوف حياتك بعين البصيرة، لأن السعي ده اللي انت مش شايفه بعينيك وشايف الأشياء اللي لسه ما جاتش، السعي ده اللي بيعمل لنا قيمة في الدنيا وفي الآخرة. وانت حافظ أكتر مني، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه مش أشياءه، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فحضرتك يلي انت فعلا مجتهد بس في أشياء لسه ما اشتريتهاش، أو حضرتك انت كفء، والكفاءة دي بتحسسك بالرضا، عشان كده اسمه السعي المطمئن، جهد زائد فخر بقيمة حياتي. وسيدنا النبي يقول لك كده عليه الصلاة والسلام: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. انت راجع مش شايف قدامك، ولا انت راجع مش شايفه قدامك من السعي على الرزق، اطمئن وخلي سعيك مطمئن، مجهود زائد فخر بقيمة اللي بعمله، ساعتها تبقى بتبص لقضية الرزق كده وانت بصير، مفيش شتات، لان الشتات بيجي من النظر في الاشياء اللي في ايدين الناس. واحنا للاسف، واحد مش عارف يقول للاسف ولا الحمد لله، بس بقينا بنشوف كل حاجه على السوشيال ميديا، مقتنيات الناس، اكلهم وشربهم وعفشهم وعربياتهم ومجوهراتهم وساعاتهم. بس عايز اقول لك على حاجه، ساعتك غاليه ولا رخيصه انت اللي بتعمل لها قيمه. ايوه يا فندم، احنا بناخدش اشياءنا من البلاستيك والجلد والحديد، انت القيمه كلها، انت اللي الدنيا والاخره خلقت علشانك. ميكروباص الزحمه اللي انت راكب فيه ده، حضرتك ممكن يكون كل اللي راكبين دول مرحومين بسببك. النبي قال كده، واحد قاعد بيذكر ربنا فالملائكه اتجمعت والكل اتغفر ليه، علشان اخر حديث بيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الا قاعد مع واحد بيقول اذكار الصباح والمساء، ولا بيسمع قرآنه، ولا بيقول بسم الله توكلت على الله، الملائكة تتجمع والكل يتغفر له عشان واحد قاعد. فانت قاعد مزنوق وانت رايح شغلك، معلش القيمة والأنوار كلها معاك. عشان كده يا صديقي انظر بعين البصيرة لقضية الرزق، واعرف ان السعي المطمئن هو إنسان بيسعى لكنه فخور بقيمة حياته، لأنه بيعمل الشيء اللي ربنا خلقه عشانه، السعي. وأقول لك على شيء تاني مهم في سعيك، ساعات لما مش بيجيلنا حاجات كنا بنتمناها بنتوجع وجع معين، الوجع ده مهم لقوة قلبك في مواجهة أوجاع تانية ممكن تشوفها في حياتك، هتلاقي نفسك بقيت قوي. ليه؟ أنا متعود إن مش كل حاجة عندي، بما إن مش كل حاجة عندي، على فكرة أنا مش فرفور، يعني أنا مش ضعيف، أنا مش رخو. لما تقابلني تحديات الحياة أنا أصلا متمرن على القوة، بالإضافة لما تجيلي نعمة هقدرها، أنا مش دلوع، هقدرها وأحمد ربنا وأسجد شكر لربنا، قادر أشوف النعمة بعين البصيرة. فيا صديقي، خذ هذه الحقيقة على وجه اليقين بلا شتات. السعي المطمئن جهد زائد فخر بقيمة حياتك.
ما بين الحال والحال جوايا ألف سؤال، قدامي ألف طريق وتعبت من الترحال.
عندي حاجات كتير الحمد لله، صحة، أهلي، صحابي، بس لو في حاجة أنا حاسة أن ربنا يعني موسع عليا فيها قوي، هي القدرة على الخيال والحلم. إن أنا مش ما بقفش كتير قوي عند الحدود الممكن أو اللي بيتقال عليه إن هو اللي هو ممكن. أنا فعلاً بتخيل إيه اللي نفسي فيه وبسعى، وساعات كتير بيحصل، ساعات ما بيحصلش، بس ساعات كتير بيحصل. بس حتى لما بيحصلش ما بحسش إن دي مشكلة، ممكن أحلم تاني، ممكن أفكر فكرة كبيرة. ودايماً الحاجات ملهاش دعوة، يعني مش ملهاش دعوة، يعني حدودها مش الواقع بتاعي.
في سعيك على تحصيل الرزق في حقيقة محتاج تاخدها على وجه اليقين، كن بصير بيها جداً، إن العدو الأكبر لمبادئك هي مصالحك. خلي الجملة دي كده بين عينيك. إحنا لما نروح عند ربنا يوم القيامة، العيشة الحقيقية، العيشة الطويلة في جوار ربنا وجوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجوار كل حبايبنا، الوزن يوم القيامة بالقلب والعمل الصالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب ده عشان يبقى سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هو قلب صاحب مبادئ. طب المبادئ دي زي الصدق والأمانة، وإني ما كنش بوقع بين الناس ولا بتسلق على رقاب الناس وعلى مصالحهم عشان أنا اللي أظهر، ولا إني أكون إنسان ملاوع وغشاش. المبادئ دي اللي بيهددها مصالحي وطلباتي واحتياجاتي. سموها المتخصصين الضيق الأخلاقي، إن أخلاقي ضاقت، ما بقتش قادر أحافظ على أخلاقي بسبب مصالحي واحتياجاتي اللي زادت قوي، فمحتاج إن أنا أبيع حاجة منهم. خليك بصير، ده تهديد بيضيع الدنيا والآخرة، لأن البني آدم، العلماء علماء النفس يسموه التنافر المعرفي. التنافر المعرفي صراع أجزاء جواك، فطرتك بتقول لأ، أنا لو دست على رقبة واحد عشان أترقى على حسابه في الشركة بتاعتنا، أنا كده إنسان دنيء، أنا عملت حاجة غلط، مش إنسانية. فطرتك من جوه بتقول كده، بس مصلحتي بتقول حاجة تانية، فيحصل تنافر، يحصل صراع للأجزاء اللي جوه. لما بتكذب على بني آدم عشان تضحكه بيضحك. سيدنا النبي يقول لك كده عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. الويلات دي، في ويلات كتيرة، بس من ضمن الويلات دي حاجة سايكولوجيكلي بتحصل جواك كده. بص في المراية، هو أنا ليه ضعيف كده؟ ليه محتاج أفشر وأكذب وأزود في الحقيقة عشان الناس تضحك فتقبلني؟ فبيحصل إن البني آدم حتى في الدنيا بيتأذي لما بيكون عنده شيء من بيع المبادئ من أجل المصالح. فخليك بصير، ما تتشتتش. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك كده: إن روح القدس جبريل نفث في روعي، يعني أوحى لي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أطلب من ربنا بطريقة صح، هيجي لك كل اللي أنت عايزه وزيادة، المهم يكون بس نافع ليك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. تقولي على فكرة أنا جبته من حرام، أقولك استنى، جبت الشيء لكن منفعة الشيء اللي هي راحة البال وسكينة الحال مستحيل تتحقق بالغلط ببيع المبادئ، مستحيل. ما ينصدق نفسنا ينصدق ربنا، وإحنا ربنا لما تكلم عن نفسه قال: ومن أصدق من الله قيلة. هو قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في راحة البال إن أنا بايت كده وربي راضي عني، مستعد أقابله في أي وقت. فخد بالك من المسألة دي، خذها على وجه اليقين بلا شتات، عيش بالمعنى ده على وجه اليقين، وخليك بصير إن مبادئك أهم من مصالحك، فاوعى تبيعها أبدا عشان مصلحة لو مكتوبة لك والله لا توصلك من حلال.
كنت بتسلق جبال في نيبال في أول السنة، وأنا بتسلق جبال عامة يعني الحمد لله، وكنت متمرنة وكل حاجة، وحصلت حاجة خارجة عن إرادتي. أنا كنت هطلع جبلين، طلعت الجبل الأولاني هو ارتفاعه 6100 متر، رجعت من 5900، تعبت جدا تعبت جدا، يعني كان بقالي 200 متر ونوصل، تعبت جدا. والجايد بتاعي قال لي يعني احنا بقالنا ساعة ونص ولا حاجة ونوصل، قلت له أنا يا إما هعرف أطلع يا إما هعرف أنزل، فمحتاجين نعرف ننزل. فجات لي فكرة ساعتها إن أنا بتعلم، أنا مش حد صبور بطبعي، وأنا بخاف من الحاجات اللي ما فيهاش حتمية، اللي فيها uncertainty. ودي كانت قمة الانسرتينتي الأسبوع ده، أنا مش عارفة أخف إمتى الجو هي. وعلى فكرة ما طلعتش الجبل التاني، ما عرفتش أطلع، تعبانة جدا يعني، كان لازم أنزل بقى تحت. بس الفكرة اللي جات لي، وكانت أختي ساعتها، كنت بتشات مع أختي ساعتها، قالت لي أنت بتحبي الجبال وربنا بعت لك حاجة تتعلميها من حاجة بتحبيها. فالفكرة اللي جات لي ساعتها إن أنا دي حاجة محتاجة أتعلمها لقدام، فربنا حطني في الموقف ده علشان أتعلمها. فبحس إن كل تجربة بتيجي برزقها من الأفكار، وبحس إن الباب اللي دايماً بحاول أفتحه أنا، طب لما تخلص هي هتخلص التجربة دي، أو الوضع الصعب ده، أو الفكرة بقلة الرزق حتى هتخلص، بعدها بقى أنا هتعلم إيه أو هطلع بإيه منها.
أقول لك على عقيدة مهمة جدا يا بصير في علاقتك بالرزق وتوزيع الرزق. امتنان قلبك لفضل الله اختيارك. الامتنان هو الشعور إن ربنا كرمني قوي، أنا قلبي مليان بده، ده اختيارك بالمناسبة. لأن الإنسان يقدر يختار يشوف فضل ربنا وإنه غريق في فضل ربنا، وممكن برضه مهما كان ربنا موسع عليه يعرف يشوف الناقص في حياته. فامتنانك اختيار. ربك يقولك في القرآن يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لو مصدقين إن هو ربنا يبقى ربنا وزع توزيعة معينة في الرزق، كل منها واشكر، لأنه ما بيختارش اللي يؤذيك، بيختار اللي ينفعك. فإن كنتم إياه تعبدون، لو هو ربنا بجد ومصدقين بكده، يبقى كله من طيبات ما رزقناكم، واختار تشوف ان ده شيء طيب والرزق ده كتير عليا ونعمة كبيرة. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده، يقول لك أربع من كنا فيه فما عليه ما فاته من الدنيا، مش مهم أي حاجة بعد كده، صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خلق وعفة في طعمة. يعني إيه؟ يعني أنت عندك أشياء أرزاق عندك، وعندك أرزاق أشياء تانية مش عندك نفسك فيها. بالمناسبة ربنا ينولك كل اللي في بالك وفوق ما تتمنى كمان، ويوسع عليك ويغرقك في فضل الله. ولكن لو عندك الأربع حاجات دول عطية من ربنا، يبقى ربنا اداك أغلى ما في الدنيا، فما عليك ما فاتك من الدنيا. أربع من كنا فيه فما عليه ما فاته من الدنيا، صدق حديث، حفظ أمانة، حسن خلق، عفة في طعمة، يعني قرشك من حلال، انت عفيف مش حرام. لو عندك دول يبقى انت غالي عند ربنا. والجماعة الأجانب كانوا يقولوا كده، كانوا يقولوا إن الامتنان ممارسة. يعني إيه ممارسة؟ يعني انت بتصحى الصبح ناوي تشوف بقلبك النعم اللي ربنا بديها لك. فكانوا يدرسوا لنا في الكورسات كده، تروح عند الوردة وتشمها كده، وتقعد ثانية كده وتقعد تبص لها كده، ولونها الجميل وإنها نعمة في حياتك، وإن ريحتها الحلوة نعمة في حياتك، وتبص على الطائر اللي معدي وتسمع صوته وهو إيه بيدلعك كده، ويعمل لك في الباك جراوند بتاعت الدنيا صوت جميل، وتحس بالامتنان. نسمة الهواء لما تعدي تحس بيها، يقولك استغرق في الامتنان. وكانوا يقولوا لنا الكلام ده تعمله ربع ساعة كل يوم. فالقضية عندك ولا مش عندك، ده اختيار، فربنا يوسع على الجميع. لكن في علاقتك بتوزيع الرزق، امتنان قلبك لفضل الله اختيارك، فاختر أن ترى نفسك غريق لنعمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات، ألطف بنا بلطفك الخفي، وأغثنا بمددك العلي، وأخرجنا من حلق الكرب والضيق، وادفع عنا ما لا نطيق، وابسط علينا يا واسع رزقك، واقض عنا الدين من عظيم فضلك، واجعلنا ممن يرضون بقضائك، ويسلمون لجميع أمرك، ويقنعون بعطائك. وصل اللهم وسلم وبارك على من علمنا الرضا بالمقسوم، يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين.
ما بين الحل والحال جوايا ألف سؤال، قدامي ألف طريق، وتعبت من الترحال، بمشي شمال ويمين، ألاقي ناس تايهين بيدوروا سؤالي مش عارفين، وقلوبنا حيرانة في غربة واحتيانة، والدنيا سايبانا واحنا فيهم سايبين، رحلة وليها معاك، ومهما شفنا يا شلنا العين دلينا ربنا.